محمدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى
الثالث عشر من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة، يعني الصلاة التي تقام في ظهر يوم الجمعة بدلا من صلاة الظهر. أولا في كيفية وصورة صلاة الجمعة، قال صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح، كما أن صلاة الصبح ركعتين، تقرأ تكبيرة الإحرام، تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة، تركع، ترفع، تسجد السجدتين، تقول تقرأ الفاتحة وسورة وتركع وتسجد السجدتين وتتسحب وتسلم. صلاة الجمعة كذلك ركعتان، خلاف صلاة الظهر أربع ركعات. نعم، هناك فرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر في زيادة الخطبتين، فصلاة الجمعة قبلها خطبتان، أما صلاة الظهر ما قبلها خطبتين. قال وتمتاز صلاة الجمعة عن صلاة الظهر خطبتين قبلها، قبل صلاة الجمعة بعد أذان الظهر، يعني بعد زوال الشمس يأتي مصلي صلاة الجمعة بخطبتين ثم بركعتين. طبعا الذي يأتي بالخطبتين إمام صلاة الجمعة، لأن سيأتي إن شاء الله أن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة، ما تصح فرادة، مو صلاة الظهر الصلوات مخير صليها جماعة أو صليها مفرد. في صلاة الجمعة لابد أن يكون جماعة، إمام الجماعة هو الذي يخطب الخطبتين. ففي الخطبة الأولى يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من الكتاب العزيز، يأتي بالوظيفة حمد الله والوصية بتقوى الله وقراءة سورة كاملة من القرآن الكريم، سورة كاملة قصيرة، قل هو الله أحد، يقرأ النافلة الكوثر، أو يقرأ طويلة سورة البقرة يقرأها، جميع صحيح. ثم يجلس، قوله ثم يجلس يعني يؤدي الخطبة وهو قائم، فقال يقوم الإمام ويحمد الله ثم يجلس قليلا دقيقة مثلا، ثم يقوم مرة ثانية، وفي الثانية يقوم ويحمد الله الأولى إذن، ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين عليهم السلام. في الخطبة الأولى ما فيها الصلاة، فيها حمد الله الثناء بس ما فيها الصلاة، الخطبة الثانية فيها الصلاة، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، الخطبة الأولى ما فيها استغفار. فإذا الخطبة الأولى والثانية يشتركوا في أمر ويختلفان في أمرين. أما نقطة الاشتراك بين الخطبتين فهي حمد الله والثناء عليه، هذا في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. وأما الافتراق ففي أمرين، الأمر الأول والثاني أن الخطبة الأولى فيها أمر بتقوى الله وفيها قراءة سورة من القرآن، الخطبة الثانية ما فيها. النقطة الثانية من الاختلاف أن السور الخطبة الثانية فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين، وثانيا فيها الاستغفار. ففي الخطبة الأولى أمرين زائد ما موجود في الخطبة الثانية، وفي الخطبة الثانية أمرين ما يوجد في الخطبة الأولى. هذه الخطبتين، بعد ما يخلص الإمام الخطبتين يبدأ صلاة. الفرع الثاني يعتبر في القدر الواجب من الخطبة العربية. الواجب من الخطبة الخفي الخطبة الأولى ثلاثة أشياء، وفي الخطبة الثانية هم ثلاثة أشياء. في الخطبة الأولى الواجب أولا ذكر الله والثناء عليه، ثانيا الأمر بتقوى الله، ثالثا قراءة سورة من القرآن. هذه بالعربية لازم، هذا القدر الواجب في الخطبة الأولى. القدر الواجب في الخطبة الثانية هو ذكر الله، حمد الله، الثناء عليه، أي واحد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأئمة المسلمين، حديث اثنين، واستغفار المؤمنين، الثلاثة. هاي الثلاثة لازم تكون بالعربية. فمثلا في الخطبة الأولى يقف الإمام ويقول الحمد لله الذي لا إله إلا هو، ثم يقول يا أيها الذين آمنوا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فليصبر، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أي انتهت الخطبة الأولى. ثم يجلس قليل ويقول ويأتي بالخطبة الثانية الحمد لله الذي لا إله إلا هو، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين علي بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين بن علي ومحمد وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة أجل الله تعالى فرجه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، انتهت الخطبة الثانية. هذا المقدار لازم يأديه باللغة العربية الفصيحة. فإذا كان الإمام لا يجيد اللغة العربية الفصيحة ما تنتهي صلاة الجمعة لأنه ما يأدي الخطبة. إذا كان الحضور كلهم عرب يفهمون العربية انتهت كل الخطبة بالعربية، لكن إذا كان بعض الحضور ما هو عربي ما يعرف العربية فعندنا بعض الأشياء ما لها ارتباط بالعرب وغير العرب، لكن عندنا الأمر بتقوى الله. إذا تقول اتقوا الله وهو عجمي ما يعرف كلمة اتقوا فهذا ما يصير. فالأحوط وجوبا إذا كان بعض الحاضرين لا يعرف اللغة العربية أن الإمام يترجم كلمة اتقوا الله إلى اللغة اللي يفهمها الحاضر. قال يعتبر في القدر الواجب من الخطبة العربية ولا تعتبر في الزائد عليه، يعني ممكن واحد يطول الخطبة يأتي بخطبة طويلة فهذا الزائد مو شرط بالعربي بأي لغة أراد. وإذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فهو الأحوط هو الجمع بين اللغة العربية ولغة الحاضرين بالنسبة إلى الوصية بتقوى الله أحوط وجوبا. الفرع الثالث حكم صلاة الجمعة. قد تلاطمت آراء الفقهاء في حكم صلاة الجمعة، فهناك رأي يقول أن صلاة الجمعة حرام في عصر غيبة الإمام وواجبة في عصر حضور الإمام، يعني إذا الإمام المعصوم موجود يعيش مع الناس حال حال الناس، قلنا دائما نعيش مع الناس، الإمام المنتظر الآن يعيش ويرى الناس ويعرفهم ويحضر معهم في الحج ويزاحمهم على الحجر الأسود، هذا كله موجود في الروايات. يبقى الناس يرونه ولا يعرفونه. أنا إذا راح الحج تتعرف من الحج كم؟ واحد في الألف ماشي، لأن واحد في الألف إذا هم مليونين يعني ألفين، ممكن ما تعرف في الحج ألفين زين. يراه الرائي واحد فكرة هندي واحد فكرة عربي واحد فكرة أمريكي واحد فكرة واحد كله، فالناس يرونه ولا يعرفونه. وربما يعرفه بعض الناس ما عندنا دليل، احنا يقول أن الإمام المنتظر لا يعرفه ولا يراه أحد، ما عندنا أبدا. والرواية الواردة على لسان السفير الرابع السمري الذي يقول فيها أن قد وقعت الغيبة الكبرى، فمن ادعى الرؤيا فكذبوه، حملها العلماء كالسيد علي السيستاني حفظه الله على معنى من ادعى أنه سفير خاص للإمام المهدي مثل السفراء الأربعة فكذبوه. يعني من جاءكم وقال أنا رأيت الإمام المهدي وقال لي أنت نائبي وعمل كذا ورب كذا وسو كذا وأمر الناس بكذا فكذبوا، هذا لا تصدقوا، هذا معنى. أما من ادعى رؤية الإمام المهدي لكن ما هو مسألة وسالة ولا أمر ولا نهي، بس شفته وقلت له وقال لي، هذا ما عندنا دليل على أنه كاذب، ممكن يصير صادق، ما في مانع أبدا. فلا مانع من رؤية الإمام المهدي رؤية مجردة عن القيام بالوظيفة، وإنما الدليل دل على عدم الرؤية بمعنى الوظيفة، أن يكون مأمور من قبل الإمام المهدي بعمل من الأعمال. وإلا رؤية بدون وظيفة موجودة، وكثير من العلماء الذين لا يرقى لمقامهم الشك والطعن في العدالة والتقوى صرحوا بأنهم رأوا الإمام المنتظر عز الله تعالى فرجه الشريف. وأذكر رؤيتين لأن فيهما فائدتين. الرؤية الأولى السيد رضي الدين ابن طاووس، فقد وصلنا بسند صحيح يرويه الشيخ الشهيد الاول محمد بن مكي عن استاذه شيخ فخر الدين ابن العلامه الحلمي عن العلامه عن والد العلامه سديد الدين يوسف بن المطهر عن السيد علي بن طاووس، وهذا رواته بعد هم مراجع الطائفة وهم فقهاء الطائفة وسادات الطائفة علمه وعدالة. يقول ابن طاووس رأيت الإمام فعلمني الاستخارة بالسبحة، هذه الاستخارة بالسبحة اللي استخيرها الناس صارت ثلاث تقبط وطلعت زين، كان طلعت كذا في زين، كان طلعت كذا في زين، فمه زين عمه نحا اللي سوها أنا ما أسويها. زين هذه مروية بطريق لا يلقى إليه احتمال الكذب، واستغفر الله والعياذ بالله أن ينسب الكذب إلى هؤلاء، وإلا لذهب فقه المذهب، هؤلاء أساطين المذهب أساطين الشيعة دولة، فلا يمكن طعن فيهم. هذا السيد رضي الله عنه في القرن السادس الهجري أواخر السادس الهجري، هذا يقول رأى الإمام وعلمه الاستخارة بالذبحة، هذه رؤية ما عندنا دليل على كذبها، وثاقة السيد وجلالة أمره وما عرف عنه أنه يلتقي بالإمام تفرض علينا التصديق بها. الموقف الثاني ما ذكره المجلسي صاحب البحار في آخر كتاب البحار في كتاب الإجازات حول الصحيفة السجادية، يقول عن والده الشيخ محمد تقي المجلسي الأول، ثم المجلسي الأول هذا عالم كبير في علمه وفي تقواه جليل عظيم، له كتب كثيرة منها كتاب روضة المتقين في شرح من لا يخبره الفقيه، وهو كتاب جليل موجود في اللغة العربية وفي اللغة الفارسية، ويظن كثير من الناس أن الذي باللغة العربية ترجمه لما بالفارسي، وهذا غلط، فقد قمنا بمقارنة النسختين فوجدنا بينهما اختلاف كثير جدا. هم مثل الترجمة نعم باعتبار الكتابين في موضوع واحد لمؤلف واحد يتشابه الكلام، وإلا مو ترجمة، لا لا، بحث ثاني. مثل كثير من العلماء عندهم مثلا تفسير القرآن اثنين ثلاثة شرح نهج البلاغة، ابن ميدان البحراني عنده ثلاثة في شرح نهج البلاغة، ثلاثة كتب، السمين والأوطف والصين ثلاثة شروط مستقلة. فهذا عند كتابين وغير ذلك من الكتب. هذا رجل جليل ولد ينقل عنه يقول كنت في مشهد مولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام ورزقنا الله زيارته في الدنيا وشفاعته في الدنيا والآخرة. شفاعة الأئمة ما محصورة في الدنيا ولا في الآخرة، شفاعته منبسطة في الدنيا والآخرة. يقول الشيخ كنت في مشهد الإمام الرضا عليه السلام مشغول بالدعاء، فجاء الإمام المنتظر يقول أنا أعرفه، فناولني كتاب وقال هذه أدعية جدي زين العابدين بخطنا وعطني إياه وفيه تطبق على النسخة اللي عندي، وإذا هو لا يزيد حرف ولا ينقص حرف. هذا الشيخ محمد تقي المجلسي وصلت له الصحيفة السجادية من عند الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. فالغرض من هذا السلام كله بس عن أصل الموضوع، أن لما احنا نقول عصر حضور الإمام المعصوم وعصر غيبة الإمام المعصوم، مو معنى أن الإمام المعصوم يمر عليه زمان لا يعيش مع الناس غيبة وهمية، لا مو هذا معنى، بل معناه أن الناس معظمهم يعني لا الناس كلهم، أن عادة الناس لا يعرفونه، لا يعرفون مكانه، غالبية الناس عادة الناس لا يعرفون مكانه ولا مقامه، وإلا ما عندنا دليل على أنه لا يراه الناس أبدا. والسيد المرتضى في كتاب الشافي له كلمة جميلة يقول من يقول أن الناس لا يرون الإمام المنتظر في هذا العصر فإنما يحكي عن نفسه هو، لو ما شاف الإمام المنتظر بعد ما يدري عن غيره شاف الإمام المنتظر لو ما شافه. السيد المنتظر يقول هالكلمة الشافي، يقول إن الذي ينكر رؤية الإمام المنتظر في هذه الأعصار إنما يحكي عن نفسه هو ما شاف الإمام المنتظر، ويقول ويش الناس كلهم ما شافوا، مش بدريك عن الناس، فهو تدري عن نفسه، فإنما تحكي عن نفسك أنا ما شفته، أما غيرك ما تدري شافه لو ما شافه ما تدري. وهذه بعض أشياء ما تقدر أنت تحكم على غيرك، تقدر تحكم على نفسك صح، أما تحكم على غيرك ما تقدر، لا تحكم على نفسك. مثل الآن العرفاء لما يدعوا أشياء من المعرفة والشهود، علم الشهود وعلم المعرفة والسلوكيات والعرفانيات، يجي واحد يقول هذا كله خراريف وهذا كله أساس وهذا كله دجل، لا انت تحكم على نفسك، انت ما وصلت إليها، مش تدري عن غيرك، انت ما تدري عن غيرك وصل إليه لا ما وصل، ما تدري عنه، تدري عن نفسك بس. السيد مرتضى يقول الذي ينكر إمكان رؤية الإمام المنتظر في هذه الأعصار إنما يحكي عن نفسه لا يحكي عن غيره، فلو ما يدري عن غيره يرى أو ما يرى. والسيد أي الشيخ أيضا نفس الكلام له وغيره من العلماء، وعلى العموم لا يوجد كلام عند العلماء أن الإمام المنتظر غائب مغيبة مطلقة لا يمكن معرفته ولا الوصول إليه ولا اللقاء به ولا المكالمة معه، لا ما في شيء، وإنما الذي موجود أن الإمام المنتظر لا يرى رؤية وظيفة يعني نيابة. يجي واحد يقول بلى أنا شفت الإمام وقال لي أنت وكيلي أنت نائبي أنت كذا، هذا تكتبوه واضربوا بسلامه عرض الكتاب، فإن تاب وإلا فعاقبوه بعد عاقب الحاكم الشرعي. أما لو قال أنا شفت الإمام المنتظر ما في مانع، ولهذا ورد أن المداومة على الذهاب إلى بعض الأماكن تساعد على لقاء الإمام المنتظر، ومنها المداومة على الذهاب إلى مسجد السهلة في الكوفة، في الكوفة رزقنا الله وإياكم الوصول، كوفة جنب النجف، هناك مسجد يسموه مسجد السهلة. في موجود روايات وثيرة العلماء على ان من داون على الذهاب الى هناك 40 يوم الاربعاء ما ينقطع 40 يوم الاربعاء. اذا يروح هناك 40 مرة متصلة بالاسبوع متصل يوم الاربعاء يرى الامام المنتظر. وممن بلغنا انه كان يداوم على هذه الوظيفة الذهاب الاربعاء الى مسجد السهلة المرحوم الشيخ الجليل عبد الجواد رحمة الله عليه. عبد الجواد احد فضلاء شارة النجف توفي في شهر محرم من عام 1399 في اول يوم من محرم. كان في النجف هو شيخ ثانة مرة كثيرة من اوائل رواحل النجف بعد شهر من رواحل شهرين من رواحل النجف. راح البحرين يقرأ ونزل من الطائرة الطاهر واختاره الله في البحرين وحمله جسده الى النجف الاشرف. والله نسبنا حسنتين من الثواب شاركنا في تشييعه ونزلناه في قبره. وقبره اللي يحب يعرفه وين المسجد المكان اللي يصلي فيه يوسف الله يرحمه سيدنا الحكيم يصلي في الصحن وقبالة في باب وبعد السيدة فات سموا باب الفرج. وانت رايح للعمارة تطلع من هذا الباب تطلع على اليسار في مقبرة. هذه المقبرة اللي على اليسار قبل ما تطلع من الباب وانت مطمئن على اليسار بين الباب بين الزاوية هذا داخل لكن الباب داخل هنا مقبرته هو هنا. فهذا كان من المداومين. وربما حصلت له رؤية مع الإمام الله العالم. وأيضا من الأماكن التي يعرف بأن المداومة على قصدها يساعد على رؤية الإمام مسجد جفران في قوم. جفران منطقة قريبة من قوم. فكثير من مقدسين أهل قوم يذهبوا كل يوم أربعة أيضا الى تلك المنطقة لعلهم يحظوا برؤية صاحب الزمان عز الله تعالى فرجه الشريف. وهناك اعمال كثيرة ويحكى في ترجمة الشيخ المقدس شيخ احمد الاردبيلي قدس الله روحه انه كان له علاقة خاصة بالأئمة عليهم افضل الصلاة والسلام. فكانت اذا اعيت له المسألة يذهب الى حرم امير المؤمنين ويتوسل بحق امير المؤمنين فيعطيه الله سبحانه وتعالى علما ومعرفة. فاهل البيت عليهم السلام هم طريق فيض المعارف والعلوم الالهية على كل الناس حتى على الانبياء والرسل. فكما صرح العلماء كالنجدي رحمه الله وغيره ان الروايات ثابتة بان اهل البيت هم الوسيلة في افاضة العلوم على الانبياء والملائكة والرسل الا الرسول محمد صلى الله عليه واله فهو نجح البيض على الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام. وما في غرابة لما يروح واحد يتوسل ويفتح له المعارف. هذا ابن سينا يذكر في ترجمة نفسه انه اذا اعيته المسألة قام وصلى تعبد لله تقرب لله الله سبحانه وتعالى يهديه الى المسألة. هو يقول ترجمة نفسه ابن سينا لا يأتي بشيء سباق قداسة وجلالة وطهارة المقدس الاردبيلي رحمة الله عليه. يقول بعد تلاميذ به وصرحوا بصحة الرواية يعني رواتها ثقات لا يستشهد فيهم. يقول كنت ليلة من الليالي كذي اتمشي بايت خلدي عفوا يقول شفت الشيخ قدامي طالع اتمشي قلت هالليل وين رايح الشيخ؟ يقول فاتبعته. يقول والله الشهادة والعهد عليه وهو ثقة ومن روى عن ثقة يعني العهد عليه مع وثاقته. يقول وصلنا الى مقبرة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وكان الباب مغلق فتفتح. يقول أنا داعي الباب الثاني انفتح وصلنا. يقول أنا أختتم أكثر الشيخ وأختتم. يقول وصل إلى قريب الطريق نال الله سبحانه وتعالى توسل بأمير المؤمنين. يقول أنا ما أريد الموضوع. يقول أنت اللي يخرجها متغفل تبعته. يقول طلعنا اتجه نحو الكوفة. يقولوا عدونا نحو الكوفة سريع وما يجي عند الليل ومظلم ما في كهرب مثل الحين. يقولوا عدونا نحو الكوفة رحنا مسجد السهنة. يقول هناك دخلنا الشيخ جلس. يقول انا متغدي بعد وصار ينادي الله سبحانه وتعالى وحال انا لا ادري عنها كيف. يقول بعدين خرج راجعين يقول هم نعدو قريب الفجر الليله كلها ثابت تروح طريق كل اخذ منا. يقول في الطريق انا جبت كحه راجعين من الكوفه الى النجف. فعلا لو ما القضية مشهود بوثاقة رواتها الى نفس هذا الراوي الاساسي انا ما اعرف منهم. لكن عهد عليهم فقد حكموا بان الرواة كلهم ثقات. حتى هذا الشيخ نفسه اللي يقول صارت لي القصة وياه الاردبيلي. يقول فرجعت نكح حيث. طلعني عرفني قال يا ما يتفتحنا وجاي من الليل. ليش نصبر على ما واجه. انا اياك من النجاة. من دخلت حرم الامام امير المؤمنين الحين. فالزين الله يستر علينا وعليك. ولكن لا تخبر بالقضية احد ما دمت حي. قلت له شرطك استجيب الى الشرط. قال لي وشه. قلت له علمني وش الكفار. قلت له قال لي انا عزتني مسألة وكنت بالعادة توسل بامير المؤمنين عليه السلام واعطى الجواب. يقول اليوم رحت توسلت لامير المؤمنين فجاءني الامر من امير المؤمنين ان جوازي عند الامام المنتظر وهو في مسجد السهله. فكان من الواجب علي اتجه واروح الى مسجد السهله. صرت هناك وبارك الله لي والتقيت بمولاي الامام وعلمني المساله ورجعنا والحمد لله. هذا لا يمكن التشكيك في لقائه بصاحب الزمان لما عرف عن سيرته وجلالته من التقوى والفضل والسام والديانة. وكل من عرفه ومن لم يعرفه وصلته اخبار قداسته اخبار تقواه. وله مسألة كده يعني على ظاهر الامر لا شهدوا له لانهم عاشروه معاشرته وعرفوا دخيلة نفسه وأنه مخلص غاية الإخلاص. فما يمكن حينئذ الطعن في هذه اللقاءات بالإمام المنتظر حتى الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا وجميع الشيعة وخصوصا علمائنا في النجف الأشرف وفي الأم المقدسة وفي سائر البلاد الإسلامية تحت عين الله ورعاية وحفظ مولانا ودعاء مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. وقد أنار الله مجلسنا بذكره صلى الله عليه وعلى جده المصطفى وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.